الفصل السابع: قضايا ملكيات ومنح الأراضي. ملكيات الأراضي وإعاقة التنمية. منح الأراضي الحكومية. البدائل الأجدى. قضايا ملكيات ومنح الأراضي. ملكيات الأراضي وإعاقة التنمية. واجهت وتواجه بلديات المدن الكثير من القضايا والمشكلات المتعلقة بملكيات الأراضي، سواء بالتعدي أو بالتداخل أو بازدواجيات الملكيات. وقد نحتاج لكتاب آخر لمناقشة الموضوع وعرضه بالتفصيل، ولكنه من المفيد هنا التعريج ولو باختصار على هذا الموضوع الذي يتضح فيه تحمل البلديات لمسؤوليات كثيرة دون أن تدعم بالإمكانات المطلوبة، سواء المالية أو الفنية. ولكن لحسن حظ أمانة منطقة الرياض أنها حظيت بدعم سمو أمير منطقة الرياض الأمير سلمان بن عبد العزيز كشخصية إدارية قوية ومتميزة، مما مكنها من الانعتاق ولو نسبيا من الروتين الإداري البلدي وممارسة أو محاكاة بعض مما يمكن تسميته روح الإدارة المحلية. وعلى الرغم من قضايا الأراضي التي مرت علينا في الأمانة وتكاد تكون بالمئات، ولكل منها ظروف خاصة لنشأتها تطلبت أدوات مختلفة لحلها، إلا أن بعض هذه القضايا تأخذ أهميتها من كثرة أعداد المواطنين الذين يعدون طرفاً فيها والمتأثرين منها والمعانين من سلبياتها. بعض هذه القضايا تعد فارقة في تاريخ قضايا الأراضي في مدينة الرياض، وسيظل يذكرها سكان الرياض ومسؤولو إمارة وأمانة منطقة الرياض لفترات طويلة. الملفت للنظر في جميع هذه القضايا هو أن أمانة مدينة الرياض ليست طرفاً أو سبباً في نشوء مثل تلك القضايا، لا من بعيد ولا من قريب، بل وجدت الأمانة نفسها المسؤولة عن هذه القضايا وعليها العمل بسرعة وبجدية لوضع حلول لها. والغريب في الأمر أن هذه القضايا، ومنها على سبيل المثال قضية أراضي شمال الرياض قيران، كانت تتعامل مع أراض قد تزيد قيمتها عن 30 إلى 40 مليار ريال في ذلك الوقت. ولحل القضية كان لابد من بذل جهود كبيرة فنية وإدارية وقانونية وشرعية وغيرها من التخصصات الضرورية التي قد لا تتوفر لدى الأمانة. وإن توفرت فحجم الأعمال البلدية الروتينية اليومية كبير، وقد لا يتسع للمزيد من القضايا. للأسف هذه القضية وغيرها كانت تكلف فيها الأمانة دون أي دعم فني أو مالي يمكنها من التعاقد مع مكاتب خارجية وكفاءات من خارج إداراتها، ولذلك كان عليها أن تتدبر الأمر بجهودها الذاتية وبإمكانياتها الإدارية التي كانت في الأصل محدودة. ولكن يبقى الحماس عند منسوبي الأمانة، ويسانده ما يتلقونه من دعم معنوي من سمو أمير المنطقة الذي مثل دافعاً لبذل الجهود وتدبير الإمكانات الموجودة، حتى وإن دفعت الأمانة ضريبة ذلك بتأخر بعض الأعمال نتيجة لذلك. على العموم، لم يكن للأمانة أن تتمكن من حل الكثير من قضايا الأراضي لولا وقفات سمو أمير منطقة الرياض الأمير سلمان بن عبد العزيز الحازمة ودعمه المستمر وحمايته وانتصاره الدائم لحقوق المواطنين. وقد استطاعت الأمانة في تلك الفترة إنهاء عدد من الإشكالات في الأراضي التي صدرت عليها توجيهات سامية بإجازة ملكيتها وتوجيه الأمانة من وضع اليد عليها وإنهاء مشكلاتها. على سبيل المثال، استطاعت الأمانة من إنهاء مشكلات وقضايا أراض كثيرة، منها أرض السرحية، أرض المصفاة، أرض في جنوب الرياض، أرض حي المناخ المجاور لمصنع الجبس، أراضي قيران. وبحمد الله أنهت الأمانة مشكلات هذه القضايا وتم إغلاق ملفاتها جميعا بنجاح ورضا من أصحاب العلاقة. تظل هذه القضايا من أهم ما تم إنهاؤه، سواء لكبر مساحاتها أو لتعدد الأطراف ذات العلاقة بها أو لتعقيد أوضاعها، وصدر فيها جميعها أوامر سامية بالموافقة على ما تم رفعه من سمو الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، تنص على أن تضع الأمانة يدها على الأرض وتقوم بتخطيطها وإيجاد حل لمشكلتها وبما يضمن توزيعها على ملاكها. أيضا من المشتركات بين هذه القضايا أن جميعها ليس لها مخططات معتمدة لتقسيمات الأراضي. والمشكلة الأكبر أن أغلبها تم بيعها بصكوك وأوراق مبايعات وبمساحات تفوق المساحة الأساسية للأرض محل القضية. أرض المصفاة على سبيل المثال صدر عليها الأمر السامي في عام 1418 هجرية القاضي بالموافقة على ما رآه سمو أمير منطقة الرياض من تعميد الأمانة بوضع يدها على الأرض الواقعة على طريق الخرج بجوار المصفى، ومساحتها 7 ملايين متر مربع تقريباً. وبعد استبعاد ما تداخل منها مع المصفى ومع أملاك الغير، وأصبحت المساحة المتبقية التي سوف تقوم الأمانة بتخطيطها تقارب 5,270,000 متر مربع. وبعد تخطيط الأمانة لها اشتمل المخطط على ما يقارب 700 قطعة وبمساحة 3,600,000 متر مربع تقريبا. وفي عام 1421 هجرية 2000 ميلادية تمكنت الأمانة من إنهاء الموضوع وحله بما يرضي جميع الأطراف، حيث اتضح أن المساحة المباعة بموجب صكوك شرعية هي أكثر من مساحة الأرض التي تم تخطيطها، هذا غير أصحاب المبايعات بأوراق التي لم يتم الاعتداد بها أو قبولها وتم رفض استقبالها، حيث لا يمكن ضبطها أو التحقق من صدقيتها أو حتى وقف إصدار المزيد منها. انتهت الأمانة من إعداد المخطط الخاص بالموقع بعد استبعاد جميع التداخلات، واتضح بأن المساحة المتاحة تمثل حوالي 76% فقط من المساحة الأصلية، وتم اقتراح تسليم أصحاب الصكوك من المواطنين من ذوي المساحات 600 متر أو أقل كامل مساحاتهم، وتمثل حوالي 3,000,000 متر مربع تقريباً. أما الذين يملكون قطعاً أكبر فكانت نسبة التعويض لهم في حدود 80% من مساحاتهم، وذلك نتيجة للنقص الحاصل في المساحة الأصلية، مثلها أرض الصرحية الواقعة في الدرعية، وهي الأرض المملوكة لسمو الأميرة سارة بنت عبد الله بن فيصل بن تركي، التي صدر عليها الأمر السامي في عام 1418 هجرية القاضي بالموافقة على ما رفعه سمو أمير منطقة الرياض الأمير سلمان بن عبد العزيز بتشكيل لجنة لدراسة المشكلة وتعميد الأمانة بوضع يدها على الأرض. وكانت سمو الأميرة رحمها الله وكفاعلة للخير قد منحت لبعض من أفراد الأسرة وكذلك لعدد كبير من المواطنين، منهم كثير من ذوي الدخول المنخفضة، قطع أراض بمساحات مختلفة. ولم يكن للأراضي آنذاك مخطط معتمد، بل كان غالب المنح لمساحات معينة بدون تحديد أطوال أو مواقع. تم حصر ودراسة الصكوك والوثائق والمخططات الخاصة بالأرض، ووجد أن المساحة لا تكفي لجميع من لديهم صكوك، إضافة إلى أن المخططات الخاصة بالأرض عبارة عن مخطط تقسيمات أراض فقط، يتكون من شبكة شوارع ضيقة وقطع أراض، ولا يوجد في المخطط أي مرافق أو خدمات. وبناء عليه قامت الأمانة بإعادة تخطيط الأرض وإصدار مخطط جديد يحتوي على مرافق عامة وشبكة شوارع مدروسة. واقترحت الأمانة أن يتم إعطاء الأولوية لأصحاب مساحات القطع الصغيرة من 400 متر فأقل، بحيث يتم منح أصحابها كامل المساحة، أما من زاد عن ذلك فيتم حسم جزء من مساحة أراضيهم بنسب معينة، وسيتم تعويضهم عن نقص المساحات بتحسين مواقع أراضيهم. وفي عام 1420 هجرية 1999 ميلادية تمت موافقة صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض على مقترحات الأمانة، وتمكنت الأمانة بناء عليه من إنهاء الموضوع وحله بما يرضي جميع الأطراف. سنكتفي في هذا الفصل باستعراض وإيجاز أحد أبرز قضايا الأراضي في مدينة الرياض، والتي تكمن أهميتها في تعقيد موضوعها ومساحتها الكبيرة وموقعها المتميز وكثرة عدد الأطراف ذوي العلاقة بها، ألا وهي أراضي شمال الرياض المعروفة بأراضي قيران. كانت مساحة الأراضي في الصكوك التي أفرغت سابقاً أكبر من مساحة الأرض الفعلية بكثير، فقد كان البيع يتم دون مخطط عمراني أو حتى مخطط تقسيمات معتمد، وزاد على ذلك أنه لم يكن هنالك ضبط للمساحات التي تفرغ وحسمها من الصك الأساسي، فلم يكن الوضع طبيعياً أبداً، بل فيه جرأة من البائع ومن المشترين، مع غفلة من الجهة ذات العلاقة فيما يتعلق بضبط ومتابعة ما يفرغ من مساحات في صكوك متعددة. بعد دراسة اللجنة للقضية تم تخصيص مساحات الأراضي بطريقة المحاصة بين المشتركين، وتم تخصيص ما نسبته 42% للملاك من نسبة المساحات في صكوكهم، وتم التأكيد لحاملي الصكوك أن المرافق العامة لم تنقص من مساحة الأراضي، لأن ما تم سابقاً هو أن الإفراغ في الصكوك كانت فيه مساحة الأرض أكبر من مساحة الأرض على الواقع. من ضمن ما خصص للمرافق العامة أرض مقبرة على مساحة 2,000,000 متر مربع، كما تم تخصيص حدائق على مساحة 2,000,000 متر مربع، وكذلك استبعاد ما يتعلق بحرم أنابيب البترول التابعة لشركة أرامكو، وأيضاً أراضٍ لمياه صلبوخ، وتم تكليف أحد المكاتب الاستشارية لتحديد مسارات الشوارع وتبتير قطع الأراضي حسب مخطط عمراني عام للأرض. بعدها قامت اللجنة التي تضم إمارة منطقة الرياض وأمانة منطقة الرياض ووزارة العدل التي تم تشكيلها وفقاً لتوجيهات سمو الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض باستقبال صكوك أراضي شمال الرياض في مقر اللجنة حتى تاريخ 8 من شهر 6 لعام 1432 هجرية 2011 ميلادية. وفيما يخص المبايعات الورقية فهذه أمرها كان محسوماً بالأمر السامي، حيث تم استبعادها والطلب منهم الرجوع على من بايعهم، خاصة أن المبايعات الورقية لا يمكن التحقق من مصداقيتها ولا يمكن كذلك إيقاف كتابتها، فبالإمكان كتابة أوراق مبايعة بأثر رجعي وعلى غير استناد قانوني. قامت اللجنة وكمرحلة نهائية وأخيرة من التأكد من مطابقة الصكوك للسجلات والضبط، كما تم خلال هذه الآلية التأكد من أن الصك ما زال باسم مالكه وأنه لم ينتقل منه شيء للغير، ومن ثم تم تخصيص المساحة لكل صك حسب نسبة المحاصة، ومن ثم تم الإعلان لتسليمها للملاك في عام 1433 هجرية 2012 ميلادية إثر خطاب رفعه سمو أمير منطقة الرياض آنذاك الأمير سطام بن عبد العزيز إلى المقام السامي، مفيدا بانتهاء اللجنة من أعمالها مستأذنا الموافقة على البدء بتسليم تلك الأراضي لملاكها. بلا شك كان لأراضي قيران تأثير سلبي كبير على تنمية مخططات شمال الرياض ونمو المنطقة عمرانيا، وألقت بظلالها على اقتصاد العمران وعلى الثقة في الصكوك والأراضي في المنطقة بصفة عامة. ولكن بحمد الله بعد إنهاء المشكلة وتوزيع الأراضي لملاكها بدأت الانفراجة، حيث أسهم ذلك في حل تعثر أملاك عديد من المواطنين واستفادتهم من أراضيهم من خلال استغلالها للاستثمار أو السكن. كذلك أسهم في زيادة المساحة الجاهزة للاستغلال من الأراضي السكنية والتجارية، فضلا عن أن طرح مثل هذه المساحة للأراضي أسهم في توازن العرض والطلب في السوق العقاري وأعاد الثقة في مخططات منطقة شمال الرياض، وسيساعد بإذن الله على إزاحة العوائق عن الاستمرار في تمديد الخدمات والمرافق العامة في المنطقة بعد أن كانت متعطلة مع تعثر ملكيات هذه الأراضي. كما أسلفت، لم تكن هذه الأراضي هي القضايا الوحيدة المتعلقة بقضايا الأراضي في مدينة الرياض، كان هناك قضايا كثيرة أخرى جميعها تولتها الأمانة واستطاعت بفضل الله إنهاء مشكلاتها وتخطيط أراضيها وتوزيعها على أصحابهم، وقد عبر جميعهم عن تقديرهم لجهود الأمانة في إنهاء مشكلاتهم، ولم يكن هناك أي تذمر أو معارضة من أحد، بل الشكر والتقدير لولاة الأمر على إنهاء أوضاع هذه الأراضي بعد طول انتظار. ولا بد هنا من تثمين الجهود التي بذلها سمو الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض وسمو نائبه الأمير سطام بن عبد العزيز على الأصعدة كافة، حيث وجها وتابعا الكثير من التفاصيل، وتكفي الحماية لتلك الأراضي وعدم السماح بالاعتداء عليها من بعض المحتالين والمعتدين والمزورين للصكوك، فقد وقف وقفة شجاعة في صد كثير من تلك المحاولات اللا شرعية واللا قانونية للاستيلاء على تلك الأراضي أو أجزاء منها. منح الأراضي الحكومية البدائل الأجدى. كمبدأ من مبادئ توزيع الثروة ودعم المواطنين في الاستثمار السكني لهم ولأسرهم، أخذت الحكومة على عاتقها ومنذ فترة التأسيس توفير الأراضي الحكومية وإعداد المخططات وتطويرها وتوفير الخدمات فيها بعد أن يتم منحها وتوزيعها على المواطنين، الأمر الذي مكن الكثير من السعوديين من بناء مساكن لهم. وما لا يعرفه الكثير هو أن غالب مساحة مدينة الرياض كانت تتشكل من مخططات لمنح حكومية تم بيعها بأسعار رمزية حتى فترة منتصف التسعينات الهجرية، ثم وبعد ما يسمى بفترة الطفرة أو الوفرة أصبحت توزع مجاناً. عانت البلديات عموماً وأمانة منطقة الرياض خصوصاً من برنامج منح الأراضي، كان الوضع صعب التصور فالأراضي المتاحة التي يمكن منحها للاستخدام السكني قليلة بل ونادرة جدا، خاصة إذا كان المتطلب أن تكون مخدومة أو حتى قريبة من الخدمات أو على أمل تخديمها في السنوات العشر أو الخمسة عشر سنة القادمة بعد المنح. اضطرت الأمانة لأن تنفذ بعض المنح في مواقع بعيدة جدا لا يمكن الاستفادة منها للسكن. بالإضافة إلى ذلك، فإن الأعداد التي تصدر لهم أوامر سامية أعداد كبيرة، وكثير منها كان يتكرر لهم المنح استثناء وبأوامر سامية. وفي إحصائية للأمانة، فقد بلغ عدد المنح المنفذة من أمانة منطقة الرياض في مدينة الرياض حتى عام 1427 هجرية 2006 ميلادية 538657 منحة، وهو ما كان يشكل 31.65% من إجمالي ما تم تنفيذه في باقي مدن المملكة. منذ أن توليت مهامي أمينا لمدينة الرياض في عام 1418 هجرية 1997 ميلادية، لم يمر عام لم نرفع فيه بخطاب لمعالي وزير الشؤون البلدية والقروية أو لنائبه نطلب فيه إعادة النظر في برنامج منح الأراضي وإعادة تقويمه وعدم الانحراف به، ليتحول إلى برنامج لاستنزاف ثروة المدينة من الأراضي وتحويل تلك الثروة إلى عبء مالي وإداري على إدارة المدينة. فما الفائدة من برنامج منح لا يستفيد منه المواطن أرضاً قابلة للبناء والسكن؟ وما فائدة برنامج للمنح يستنزف أراضي المدينة ويزيد في تشتتها واتساعها وبما لا يمكن السيطرة عليه؟ وما فائدة برنامج للمنح يبذر بذرة لتكاليف باهظة لتمديد الخدمات والمرافق بعد سنين طويلة، وبعد أن تتحول ملكيات هذه الأراضي من أيدي المستحقين الممنوحين إلى مجموعة من سماسرة وتجار الأراضي؟ وما فائدة برنامج المنح الذي يشغل جزءاً كبيراً من جهد ووقت أعمال الأمانة والعاملين فيها ويظل صداه سلبياً عند الكثير؟ بل ما فائدة برنامج للمنح يسهم ويزيد من مستوى الفساد المالي والإداري في القطاع البلدي؟ برنامج المنح برنامج نبيل ووطني، ومن حق كل مواطن لا يملك أرضاً أو سكناً أن يمنح من الدولة ما يمكنه من تملك سكن ملائم، وكما ذكرنا هو أحد قنوات توزيع الثروة على المستحق من المواطنين، ولكن بقاءه دون تطوير أو إعادة ترتيب وبما يتماشى مع المتغيرات الكثيرة الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية للمدينة يحيله بلا قصد إلى برنامج ليس فقط استنزافياً للثروة الوطنية، ولكن له أضرار وجوانب سلبية حاضرة وفي المستقبل. فبالإضافة إلى ما ذكرناه عن التقرير المرفوع لسمو وزير الشؤون البلدية والقروية في عام 1424 هجرية 2003 ميلادية عن برنامج المنح والذي سيتم استعراض ما يخص المنح منه بإيجاز، فقد تم الرفع بخطابات أخرى متعددة بعدد السنوات التي قضيتها في الأمانة وأكثر، فضلاً عما تم مناقشته في اجتماعات متعددة أو من خلال خطابات بين الإدارات المختصة. كانت البداية بخطاب لمعالي الوزير في الثالث من شهر تسعة لعام 1420 هجرية 1999 ميلادية، تضمن أنه وانطلاقاً من مسؤولية الأمانة نحو التعرف على احتياجات المواطنين والعمل على تأمينها، وحرصاً منها على تنفيذ توجيهات أولي الأمر في تيسير قضاء مصالح المواطنين، فإن الأمانة تبذل جهدها في تأمين الأراضي الصالحة لبناء المساكن وتخطيطها طبقاً للمعايير المقررة التي تراعي مختلف الظروف والاعتبارات، حتى تتمكن من تنفيذ الأوامر السامية التي تصدر بمنح الأراضي للمواطنين وتطبيقها على الطبيعة أولاً بأول وتسليمها للمستحقين. وقد أوضح الخطاب بأن الأمانة بدأت تستشعر تناقص الأراضي المتاحة الصالحة للمنح للمواطنين، موضحة بأن الموقف الإحصائي لعام 1419 هجرية يوضح أن عدد المنح الجديدة المبلغة للأمانة لمدينة الرياض فقط وليست للمنطقة قد وصل إلى نسبة 27% من مجموع المنح الجديدة المبلغة للأمانات والبلديات في المملكة، كما وصل ما تم تنفيذه من المنح في العام نفسه إلى 9559 منحة وبنسبة 38.2% من إجمالي المنح المنفذة لدى الأمانات والبلديات على مستوى المملكة. وإزاء هذا القدر الكبير من المنح الجديدة التي تضاف سنوياً أو التي يتم تنفيذها ومع مراعاة تناقص وندرة الأراضي المتاحة للتطبيق، فقد أشارت الأمانة إلى أهمية إعادة النظر في أسلوب تنفيذ المنح على نحو يحقق أهداف الدولة في رعاية مواطنيها وتوفير المساكن لهم، ويتفادى العقبات التي أخذت تواجه التطبيق الحالي، خاصة أن ما هو متاح لدى الأمانة من الأراضي المخصصة للمنح كمساحات لا يتناسب أبداً مع ما لدى الأمانة من أعداد في قائمة الانتظار أو مع ما يرد من أوامر للمواطنين، وأن مواقع هذه الأراضي لا ترقى بأي حال إلى طموحات ورغبات من يتم منحهم، خاصة من يرغب بناء مساكن خاصة بهم، فجميع المخططات ليست مهيئة لبناء المساكن في وقتها ولا مشمولة بالخدمات. يتضح مما ذكر أن مخططات المنح لا تحقق الهدف الأساسي المنشود من تنفيذ أوامر المنح، بل أصبحت تسبب إرباكاً إدارياً وعبئاً ثقيلاً وإحراجاً متزايداً على الأمانة في إيجاد مثل هذه الأراضي وإقناع المواطنين بها، ومستقبلاً في ارتفاع تكاليف تقديم الخدمات والمرافق لها وتهيئتها للسكن، بالإضافة إلى المساهمة السلبية في توسع المدينة وانتشارها الأفقي، مخالفة بذلك التوجه العام في الحد من الهجرة إلى المدن، والحد كذلك من الاتساع الجغرافي للمدن الرئيسية على حساب المدن المتوسطة والصغيرة. وفي هذا الإطار، عرضت الأمانة بعض المقترحات التي ترى أنها تساعد على التغلب على تلك العقبات. أولاً، إشراك القطاع الخاص في استثمار الأراضي المخصصة للمرافق والخدمات في مخططات المنح بأحد أسلوبين: ألف، تأجير بعض أراضي مخططات المنح للقطاع الخاص بقيمة رمزية ولمدة طويلة الأجل، نظير قيام المستأجر بتقديم تلك المرافق والخدمات في المخططات. ب، أو إنشاء شركة مساهمة تكون الأمانة من مؤسسيها، تتولى مهمة تقديم الخدمات والمرافق كاملة في مخططات المنح، مقابل منحها امتياز استثمار بعض أراضي المرافق والخدمات الحكومية. ثانياً، توجيه المنح إلى المدن المتوسطة والصغيرة بدلاً عن المدن الرئيسية، بالإضافة إلى توزيع نطاق تطبيق المنح الصادرة لمدينة الرياض ليشمل هذا النطاق محافظات منطقة الرياض، وتسهيل إجراءات نقل المنح داخل منطقة الرياض لتخفيف الضغط على المدينة وتعزيز المنح في المدن المتوسطة والصغيرة. وأوضحت الأمانة أن هدفها الرئيسي من الاقتراحات هو إعادة هيكلة وتجديد برنامج المنح القائم من أجل المساهمة في تحقيق أهداف الدولة في توفير أراضي مشمولة بالخدمات للمواطنين، وتعزيز التنمية في المدن المتوسطة والصغيرة، والحد من اتساع المدن الكبيرة، فضلاً عن التخفيف عن الدولة وعن كاهل المواطن في تحمل أعباء تنفيذ المرافق والخدمات العامة، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذا المجال، وسيتم من خلالها إيجاد أحياء سكنية متكاملة الخدمات والمرافق يمكن تنفيذ منح الأراضي فيها للمستحقين وبمساحات مناسبة لإقامة مساكنهم. تم الرفع بخطاب إلحاقي لمعالي الوزير عام 1421 هجرية 2000 ميلادية، أكدت فيه الأمانة وجهة نظرها المتضمنة ضرورة إعادة النظر في تطبيق المنح بما يحقق أهداف الدولة في دعم المواطنين من خلال توفير أراض مشمولة بالخدمات وتحقيق هدف تعزيز التنمية في المدن المتوسطة والصغيرة والحد من اتساع المدن الكبيرة بما يتماشى مع الاستراتيجية العمرانية الوطنية. وعرضت على معالي الوزير ما يلي: أولاً، المعاناة والسلبيات في الاستمرار حسب الوضع الحالي والمتمثلة في الآتي: 1- جزء كبير من المعاملات اليومية لدى الأمانة تقدر بحوالي 60% تتعلق بالمنح، وهذا له تأثير كبير على الأداء لبقية إدارات الأمانة. 2- المواقع المتاحة للمنح خارج محيط النطاق العمراني وبعيدة عن الخدمات، مما يزيد من اتساع المدينة الجغرافي ويعاظم نموها بطريقة عشوائية وسريعة لا تساعد في التوجه العام لسياسة الدولة في الحد من الهجرة للمدن الرئيسية وتوسعه. يضاف إلى ذلك أن تكلفة إيصال الخدمات لمخططات المنح أصبحت عالية جداً نظراً لبعد تلك المخططات عن الخدمات. 3- الأراضي الممنوحة لا تتم الاستفادة منها للغرض الذي تم المنح من أجله، وهو السكن، نظراً لبعدها، لذلك غالباً تباع بأسعار زهيدة. 2- ضرورة سرعة إعادة النظر بشمولية في إجراءات المنح بما يتواكب مع المستجدات التي تمر بها المدن الرئيسية وازدياد الهجرة السكانية بها، واتساعها الجغرافي والتوجه العام للدولة في تطوير وتنمية المدن الثانوية والمتوسطة بما يتماشى مع الاستراتيجية العمرانية الوطنية. هذا ومن ضمن المقترحات التنفيذية التي طرحتها الأمانة لتحقيق ذلك: 1. الإيقاف المطلق لمنح الأراضي في المدن الرئيسية وتوجيه المنح التي لم يتم تنفيذها إلى المدن الثانية المحيطة بالمدن الرئيسية، ومثال ذلك أن يتم تطبيق المنح الصادرة لمدينة الرياض على مخططات المنح في المدن الصغيرة في محافظات منطقة الرياض. 2. يمكن النظر في استثمار الأراضي ذات المساحات الكبيرة المخصصة للمنح في المدن الرئيسية مع الشركات العقارية المساهمة لبناء ضواحٍ ومجمعات سكنية تحتاجها المدينة. وطلبت الأمانة إدراج الموضوع ضمن جدول أعمال اجتماع مجلس أمناء المدن ووضع إطار وتوجه عام بهذا الخصوص لمناقشة تفاصيله، ليتسنى بعدها تبني تلك الأفكار والمقترحات بما يعود بالنفع العام لهذا الوطن ومواطنيه. كما تم الرفع بخطاب لمعالي الوزير في الأول من شهر 8 لعام 1422 هجرية 2001 ميلادية، أوضحت فيه الأمانة نتائج استقرار رقمي لما وصل إلى الأمانة خلال عام 1419 هجرية من المنح، وأنها تعد أعلى نسبة على مستوى الأمانات والبلديات الأخرى بالمملكة، مع ما يصاحب ذلك من قلة وندرة الأراضي المتوفرة. فقد اقترحت الأمانة ضرورة إعادة النظر في التوجه القائم في تطبيق المنح ووجوب التوقف عن الاستمرار في برنامج المنح، مبررة ذلك بأن مواقع الأراضي المخصصة للمنح لا تحقق الهدف الأساسي من المنح، وهو توفير أراضٍ صالحة للسكن ومشمولة بالخدمات، بالإضافة إلى أن التوجه العام لسياسة الدولة الحد من نمو المدن الكبيرة وتوجيه التنمية إلى المدن المتوسطة والصغيرة. كررت الأمانة مقترحاتها بدراسة إمكانية إشراك القطاع الخاص في استثمار أراضي المرافق والخدمات بمخططات المنح، وتوسيع نطاق تطبيق المنح الصادرة لمدينة الرياض أو تسهيل إجراءات نقلها داخل منطقة الرياض. واقترحت في ختام الخطاب أن يدرج موضوع منح الأراضي في الأمانات ضمن جدول أعمال مجلس الأمناء الدوري لمناقشته ووضع التصور العام والخطوط العريضة لحل المشكلة وإيكال دراسة تفاصيلها إلى لجنة من مديري عموم الأراضي في الأمانات. تم الرفع لسمو وزير الشؤون البلدية والقروية بخطاب في الأول من شهر 6 لعام 1424 هجرية 2003 ميلادية، أرفق به تقرير يشتمل على أهم القضايا والمواضيع المرتبطة بأعمال الأمانات والبلديات واختصاصاتها والعقبات والمشكلات التي تواجهها، وتم فيه رسم رؤية جديدة وخطة طريق للتطوير تم عرضه في الفصل الثاني بالتفصيل. وأوضحت الأمانة في الخطاب كمقدمة للتقرير كثرة مشكلات البلديات وعوائق الإنجاز فيها وما يصاحب ذلك من نقص في الكوادر والكفاءات وعدم الوضوح أو الدقة في بعض الإجراءات، يضاف إلى ذلك ضعف العمل والأداء المؤسسي مما أدى إلى غرقها في المشكلات اليومية وغياب الرؤية الواضحة لمستقبلها وآليات تحقيق أهدافها. وأبدت رغبتها في التركيز على 4 جوانب اعتقدت أن بالإمكان عدها قواعد لانطلاق أي مبادرات أو جهود تطويرية وتصحيحية لقطاع البلديات عامة ولإدارات المدن خاصة، وهي: أولاً، ضرورة صياغة رؤية مستقبلية جديدة لقطاع البلديات. ثانياً، مواجهة الوضع المالي للبلديات وإيجاد الحلول التي تمكن المدن من تمويل ميزانياتها. ثالثاً، استشراف المستقبل بإدارة حضرية ورؤية جديدة تضمن للبلديات تخطي العقبات والمعوقات البيروقراطية وتعزز العمل المؤسسي. رابعاً، ضرورة إعادة النظر في برنامج البلديات لمنح الأراضي. ما يخصنا في هذا الفصل هو رابعاً، وفيه ذكرت الأمانة أن منح الأراضي قد فقدت الكثير من أهدافها، بل تحولت إيجابياتها إلى سلبيات على المدينة وعلى المواطن على حد سواء. فبدلاً من أرض صالحة للسكن مكتملة الخدمات، تحولت إلى أرض غير قابلة للبناء المباشر، لا تصلها الخدمات لعشرات السنين. الأمر الذي أدى بالكثير من الممنوحين الذين من المفترض أنهم في أمس الحاجة إليها لبيعها بمبالغ زهيدة قد لا تساوي قيمة وأتعاب مراجعاتها، إضافة إلى ما يسببه هذا العدد الكبير من المنح من زيادة سريعة في توسع المدن الكبيرة وما سيتطلبه ذلك مستقبلاً من أموال طائلة لتوفير الخدمات إلى هذه المواقع، وتتصاعد سلبية المنح مع استنزاف الأراضي داخل المدن، وما وصلت به الحال من أن تجد أجهزة الدولة المتعددة نفسها خالية اليدين من أراض تقيم عليها منشآتها الخدمية. وذكرت الأمانة في خطابها أن من الضروري إعادة النظر في الأسلوب المتبع في منح الأراضي، خاصة في المدن الرئيسية، من خلال الآليات الآتية: استبدال برنامج منح الأراضي ببرنامج لتوفير المساكن للمواطنين، وأن يكون هذا البرنامج برنامجاً عملياً وبجدول زمني محدد، ويمكن جميع المواطنين الراغبين تملك مساكن بخطوات ميسرة ودون أعباء مكلفة، فتملك المواطن لسكنه هو عامل استقرار اجتماعي واقتصادي للأسرة السعودية، وله انعكاسات إيجابية كثيرة، إضافة إلى أنه عامل استقرار سياسي يعزز شعور المواطن بأنه شريك في هذا الوطن. ولذلك فإن من الأهمية بمكان أن تسعى الجهات ذات العلاقة وعلى رأسها البلديات بتحويل التوجه من منح الأراضي إلى برنامج لتمليك المواطنين مساكنهم، وأن تجعل ذلك هدفاً يتم السعي له، وتتم متابعة مستويات تحقيقه وإزالة أي عوائق قد تعترض تحقيقه، على أن يكون المسكن المستهدف هو ذلك المسكن الاقتصادي في بنائه وفي تشغيله وصيانته، وأن يكون وحدة استثمار مستقبلي للمواطن ولذريته من بعده. إعادة النظر في التعامل مع الأراضي، خاصة تلك التي تملكها الدولة كسلع استهلاكية تمنح وتوهب مجاناً دون أدنى عائد استثماري، سواء في إيرادات مستقبلية أو في تقليل تكاليف خدمة هذه الأراضي، أو في سد حاجة الدولة في توفير أراض لمرافقها وخدماتها. وقد يتطلب الأمر إيقاف منح الأراضي في المدن الرئيسية وتوجيهها إلى المدن المتوسطة والمحافظات المحيطة بها، مع تمكين البلديات من استثمار الأراضي ذات المساحات الكبيرة مع الشركات العقارية لتطويرها وتقديم الخدمات فيها مقابل امتلاك جزء منها، أو أن يقوم مستثمر بتنفيذ الخدمات فيها، ومن ثم تسلم للممنوحين مقابل دفع مبالغ مناسبة إن لزم الأمر، تسدد على سنوات طويلة كما هي الحال بالنسبة للقروض التي يقدمها صندوق التنمية العقارية. وفي نهاية الخطاب اقترحت الأمانة على سمو الوزير إقامة ندوة برعاية سموه يشترك فيها أمناء المدن ورؤساء البلديات في مناطق المملكة، ويدعى لها من المتخصصين في علوم الإدارة وغيرها ممن لهم علاقة بقطاع البلديات لمناقشة الطروحات المقدمة من أصحاب المعالي الأمناء وأصحاب السعادة رؤساء البلديات للخروج برؤية مستقبلية لقطاع البلديات، وأبدت استعدادها أن تتبنى ذلك متى ما رأى سموه مناسبة ذلك. وجه سمو وزير الشؤون البلدية والقروية في إحدى اجتماعات أمناء المدن برئاسة سموه، وبعد استعراض تقرير الأمانة المرفوع لسموه سابقاً، وجه سموه الأمناء بإعداد تقرير مشترك يشتمل على آليات تفعيل مواضيع التمويل والإدارة وتطوير المنح. تم الثناء والإجماع من الأمناء على ما سبق وقدمته أمانة منطقة الرياض. وفيما يخص برنامج المنح، أيد الأمناء في خطاب بتاريخ 27/1 لعام 1426 هجرية 2005 ميلادية ضرورة إيقاف المنح بالمدن الرئيسية: الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الدمام، محافظة جدة، واقتصار المنح على المدن الصغيرة من أجل إعطاء تلك المدن جاذبية أكبر وللحد من الهجرة للمدن الرئيسية. كذلك ضرورة السعي لإيقاف نقل المنح للمدن الرئيسية المشار إليها لمدة 5 سنوات على الأقل، يتم خلالها إعادة دراسة وضع المنح في هذه المدن وإعداد خطط أكثر نجاحاً وتميزاً لبرنامج المنح بصفة عامة، والتنسيق مع وزارة المالية وصندوق التنمية العقارية والقطاع الخاص، ليتسنى تنفيذ برامج إسكان واقعية تلامس احتياجات المواطنين، وبالذات شرائح ذوي الدخل المحدود وتتوافق وإمكاناتهم المادية. وقد أوصى الأمناء في خطابهم كذلك بضرورة تكليف لجنة لتطوير العمل البلدي والتعاقد مع مكتب استشاري متخصص لإعادة دراسة عموم التوجهات والقضايا البلدية المطروحة، واقتراح خطة العمل وآليات التنفيذ المناسبة، ومتابعة ذلك من قبل الإدارة المركزية الوزارة لضمان أن تعطي ثمارها بالشكل والمستوى المأمولين وفي إطار زمني محدد. رفعت الأمانة في الثالث من شهر 3 لعام 1426 هجرية 2005 ميلادية خطاباً آخر عن موضوع منح الأراضي، أوضحت فيه بأن الدولة أعزها الله ومنذ عهد المؤسس رحمه الله قامت بمنح أراضي للسكن، وكان لمدينة الرياض كونها العاصمة نصيب وافر في توزيع المنح على المواطنين، وأعادت الإشارة إلى أن منح الأراضي قد فقدت الكثير من أهدافها، بل تحولت إيجابياتها إلى سلبيات، مكررة ما سبق من مقترحات حيال الأسلوب المتبع في منح الأراضي خاصة في مدينة الرياض. وأوضحت الأمانة أنه قد يكون من الأنسب لمدينة الرياض أن تقوم الدولة بشراء وتملك أراض داخل المدن تخصص للمرافق والخدمات العامة والاحتياجات المستقبلية، وكذلك المحافظة على ما يتوفر من أراض حكومية واقعة داخل وخارج حدود التنمية، لأنها هي الاستثمار الذي سيبقى للمدن. كما طلبت الوزارة بخطابها في الثالث من شهر 5 لعام 1427 هجرية 2006 ميلادية من الأمانات الخمس الرفع بمرئياتهم ومقترحاتهم حيال الأمر السامي الصادر في 17 من شهر 2 لعام 1427 هجرية 2006 ميلادية، والقاضي بتكليف وزارة الشؤون البلدية والقروية باقتراح عادل وشفاف لتوزيع الأراضي الحكومية وإيجاد آليات مبتكرة لتطويرها. وبناء عليه أفادت أمانة منطقة الرياض بخطابها في 21 من شهر 5 لعام 1427 هجرية 2006 ميلادية أنها سبق أن بادرت بطرح موضوع تطوير برنامج منح الأراضي، ورفعت للوزارة بشأنه عدة خطابات طالبت فيها بضرورة إعادة النظر بشمولية في تطوير أراضي المنح ووضع رؤية مستقبلية لها بما يتواكب مع أهداف الدولة في دعم المواطنين وتلمس احتياجاتهم وتحقيق الرفاهية لهم من خلال توفير أراض مشمولة بالخدمات، حيث أن منح الأراضي من الدولة حيث أن منح الأراضي من الدولة قد ساعدت الكثير من المواطنين على توفير السكن لهم في السابق. وأوضحت أنه ونتيجة للمتغيرات في الظروف فإن منح الأراضي لم يعد لها التأثير الإيجابي الكبير على توفير الإسكان، وأن عدم توفر الأراضي الحكومية القريبة من الخدمات أدى إلى قيام الأمانة بتخطيط أراض خارج النطاق العمراني لمواجهة الضغوط من المواطنين الذين صدرت لهم أوامر سامية بالمنح، والتي ازداد عددها بشكل ملحوظ في السنوات العشر الأخيرة. كما أعادت استعراض ما سبق عرضه من محاذير ومقترحات، منها استبدال برنامج منح الأراضي ببرنامج لتوفير المساكن للمواطنين، وإعادة النظر في التعامل مع الأراضي كسلع استهلاكية، كما رأت أن يتم النظر بالنسبة لما يتوفر من أراض ذات مساحات كبيرة في المدن الرئيسية في استثمارها مع الشركات العقارية المساهمة لبناء مجمعات سكنية أو غيرها من المشاريع التنموية التي تحتاجها المدينة. واقترحت الأمانة أيضاً 1- النظر في إمكانية تطوير برامج مشتركة بين الأمانة وصندوق التنمية العقارية فيما يخص المنح والقروض العقارية، إذ إن الصندوق من المشاريع الرائدة والمتميزة التي قدمتها الحكومة، ويمكن أن يكون له دور في المساعدة لحل هذه المشكلة إذا ما أعيد النظر بأهدافه وآليات عمله، مثل قصر المستفيدين من الصندوق على أصحاب الحاجة من ذوي الدخل المحدود فقط، وذلك بتحديد حد أعلى لمساحة البناء ومساحة الأراضي التي تقام عليها هذه المباني، وتسديد كامل القرض دون إعفاء، وإيجاد آلية مناسبة لتسديد الأقساط في مواعيدها لضمان استمرارية مصادر التمويل واستمرارية عمل الصندوق، والنظر في إمكانية التسديد بأقساط شهرية وإقراض أكبر عدد ممكن من المستحقين مع تقليص فترة الانتظار إلى الصفر، وذلك بفتح المجال للبنوك والشركات والجمعيات الخيرية للمساهمة في الإقراض وتشجيع المقترضين على شراء الوحدات السكنية، وتشجيع الشركات المتخصصة في مجال البناء للمساهمة في بناء الوحدات التي يمكن شراؤها بقروض من صندوق التنمية العقارية، وفي ذلك مساعدة من الصندوق للأمانة في عدم إثقال كاهل المواطنين ودعم الفقراء ومحدودي الدخل، وكذلك في بحث احتياجات بعض المناطق لمشروعات التوطين والإسكان الشعبي تمشياً مع التوجيهات السامية الكريمة الصادرة نحو بعض الأحياء الفقيرة في مدينة الرياض. 2- النظر فيما سبق رفعه للوزارة من المقترحات دعماً للتوجه لإيجاد مخططات منح قريبة من المدن كضواح لا تشكل عبئاً على المدينة الرئيسية، وكذلك إعادة النظر في مساحات الأراضي الممنوحة بما يكفل توفير أكبر عدد من قطع أراضي المنح. وبالنسبة للمخططات التي لم توزع، فتم اقتراح إنشاء صندوق للتطوير لها بالوزارة يسمى صندوق تطوير المنح في البلديات، ويقوم هذا الصندوق بتمويل مشاريع الخدمات في جميع مخططات المنح في المملكة، أو أن تقوم الدولة بتوفير الخدمات كاملة بها قبل توزيعها. 3. عدم الاكتفاء بالحلول والمقترحات الجزئية لحل مشكلة الإسكان، وإيجاد بدائل وحلول متكاملة لها، ووضع إطار تنظيمي لها بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بشؤون الإسكان. ومن هذه البدائل إنشاء هيئة مستقلة للإسكان والأراضي تعمل تحت مظلة بنك لأراضي المنح، بعد وضع آليات لتنفيذها وتنظيم العلاقة بين الجهات الممولة من جهة والمستفيدين من جهة أخرى، وضمان حقوق جميع الأطراف لتحقيق التكامل في السياسات التخطيطية والتنفيذية لمتابعة شؤون الإسكان، وكذلك السعي لتحقيق التنمية المتوازنة بين مختلف مناطق المملكة، لتفعيل الاستراتيجية العمرانية الوطنية بإيجاد مخططات منح في المدن الصغيرة، وقيام الدولة بتقديم وتنفيذ الخدمات بها كاملة لإعطاء تلك المدن جاذبية أكثر، والحد من الهجرة للمدن الرئيسية. ربط تملك الأراضي الممنوحة للمواطنين بالبناء فيها خلال مدة زمنية محددة لا تزيد عن سنتين، بعد وضع تصاميم ومواصفات للسكن الاقتصادي قليل التكلفة، وسحب الأرض في حالة عدم البناء في المدة المحددة للممنوح، ووضع الضوابط اللازمة لها بما يضمن تحقيق الرفاهية للمواطنين وتقليل التكلفة على الدولة. أوضحت الأمانة في ختام خطابها أنه من المهم والضروري أن يتم اتخاذ خطوة أولى، وهي إيقاف المنح تماماً على الأقل لمدة عام، لكون موضوع تطوير منح الأراضي بحاجة إلى دراسة ومناقشة مستفيضة أكثر، ووضع خطة عمل لها للخروج برؤية مستقبلية موحدة بوجهات نظر الأمانات، ليتسنى تبني تلك الأفكار والمقترحات بما يعود بالنفع العام لهذا الوطن ومواطنيه. رفعت الأمانة خطاباً آخر في 24 من شهر 11 لعام 1428 هجرية 2007 ميلادية لسمو نائب وزير الشؤون البلدية والقروية. عرضت فيه مرئياتها تجاه وضع وأسلوب تطبيق المنح والمعاناة الشديدة التي تواجهها يومياً، وتضعها تحت ضغط مستمر ومتواصل يتذمر فيه أغلب الممنوحين من الأراضي المخصصة لهم لبعدها عن المدينة ولعدم صلاحيتها للسكن. وعرضت الأمانة في خطابها بعض النقاط التي ترى أنها تستوجب إعادة النظر. 1. استمرار تزايد أعداد الممنوحين مع عشرات الآلاف من قوائم الانتظار، وعدم توفر أراض سكنية كافية أجبر الأمانة على اللجوء إلى مواصلة التمدد خارج حدود المدينة إلى مناطق نائية جداً وبعيدة وغير قابلة للسكن، الأمر الذي يجعل الأمانة تتسبب مجبرة على توسع لا جدوى منه للمدينة وإحداث فراغات معزولة مخططة ومعتمدة وغير مخدومة. 2. مخططات المنح التي سبق توزيع بعضها منذ أكثر من 20 أو 25 سنة ماضية لم تصل الخدمات للكثير منها، ولم يستفد من تم منحه فيها بالبناء، وما زال اللوم يلقى على البلديات، ويتذمر المواطنون في وسائل الإعلام من عدم إيصال الخدمات لتلك المواقع رغم مضي سنين على منحها. ومن المنتظر أن يتفاقم الأمر بصورة أكبر نتيجة الاستمرار في تخطيط ومنح أراض بعيدة عن حدود العمران وعدم ربطها بالخدمات، الأمر الذي يؤكد بأن ما يجري الآن هو نواة أعباء كبيرة مستقبلاً سيصبح قطاع البلديات هو الملوم الوحيد فيها. 3. يشكل عدد من يراجع الأمانة من المواطنين بخصوص منحهم النسبة الأكبر من مراجعي البلديات، ومما لا شك فيه أن استمرار تنامي أعداد هؤلاء المراجعين مع الوقت وتناقص الأراضي وندرة المناسب منها واختلاف المواقع ينشئ أرضية خصبة للمحسوبية وعدم العدالة في التوزيع مهما كان الاجتهاد، ليكرس عدم رضا المستفيدين ويرفع من مستوى التذمر لدى المواطنين، بدلاً من أن يكون وسيلة من وسائل التآلف وقد يؤدي في بعض الأحيان إلى تفشي الفساد الإداري والمحسوبية والواسطة، الأمر الذي يشوه سمعة القطاع البلدي. يضاف إلى ذلك ما تسببه مراجعات الأراضي من إزعاج مستمر وإشغال طاقات ووقت الأمانة ومسؤوليها عن أعباء بلدية مهمة أخرى لا يجدون الوقت الكافي للتعامل معها. 4. إن منح الأراضي وبالأسلوب المتبع حالياً تحول مع الوقت من هدف للسكن إلى هدف مادي يتنافس الجميع إلى تعظيم قيمته، مستخدمين كافة الوسائل والأساليب المتاحة. ولذلك فإن نوعية المراجعين بمختلف مستوياتهم وشرائحهم الاجتماعية يمثلون ضغطاً كبيراً على الأمانة ومسؤوليها، وتجد الأمانة نفسها في موقف لا تحسد عليه، فأصحابها لهم مكانتهم، والأمانة بودها تحقيق مطالبهم، ولكن يظل ما يتوفر لا يتناسب مع ما تطمح إلى تقديمه أو يتوقعه صاحب الشأن. لذلك أعادت الأمانة الإيضاح بأن ما تعاني منه يتطلب إعادة النظر في برنامج منح الأراضي التي للأسف الشديد أصبح الاستمرار فيه استنزافاً غير مبرر لأراضي المدينة، وزرع بذور لمسؤوليات بلدية مستقبلية سترهق البلديات ومواردها، إضافة إلى أنها تربك العملية الإدارية في قطاع البلديات. ورغبة من الأمانة في دراسة الوضع بشكل إيجابي وعميق وإعادة النظر في موضوع أسلوب تنفيذ المنح بأكمله والخروج ببرنامج عمل وتوصيات ترفع من إيجابيات برنامج المنح وتتلافى السلبيات، فقد استأذنت من سمو الوزير بأن تقوم بإيقاف تنفيذ المنح كاملة في مدينة الرياض لمدة سنة واحدة ليتسنى إعادة ترتيب الأوراق ومراجعة آليات العمل والرفع بتوصيات لتطوير أدائها وبما يحقق الهدف المنشود، مع التزامها بالاستمرار في استقبال المواطنين لاستكمال بيانات من صدر أو يصدر له أمر سام، وترتيبها في ملفات حسب الأولوية لحين الانتهاء من الدراسة الشاملة التي سيتم الرفع بها لسموه حال الانتهاء منها. ورد خطاب من الوزارة إلى الأمانة يتضمن تساؤلات عن منح الأراضي والطلب في أحد فقراته عن إجراءات المنح التي نفذت خلال عام 1428 هجرية 2008 ميلادية وتحديد مواقعها والمستفيدين منها، ووجدتها الأمانة فرصة لإيضاح ما قامت به من جهود لتطوير آلية أعمالها فيما يخص المنح، وكذلك شرح معاناتها المستمرة من وضع المنح بصفة عامة مرفقة وحسب طلب الوزارة بيانات بجميع الممنوحين ومواقع ومساحات الأراضي الممنوحة لهم. وأوضحت الأمانة بخطابها في 28 من شهر 1 لعام 1429 هجرية 2008 ميلادية سعيها جاهدة إلى إيجاد الأراضي التي تكون صالحة للسكن والبناء وتخطيطها طبقاً للمعايير التخطيطية التي تراعي جميع الظروف والاعتبارات، وتحاول تنفيذ الأوامر السامية التي تصل إليها أولاً بأول، وكذلك محاولة تطبيق مبدأ الأولوية في تنفيذ المنح لمن يراجع من أصحاب الأوامر السامية وتسليمها للمواطنين في خلال مدة لا تتجاوز 4 شهور بعد المراجعة الأولى واستكمال البيانات، وذلك على الرغم مما تعانيه الأمانة من قلة الأراضي المتوفرة التي لا تتناسب مع أعداد المنح الواردة. كما أشارت الأمانة إلى عملها على تطبيق مفهوم الحكومة الإلكترونية وما قامت به من خطوات لتسهيل إجراءات الممنوحين بمدينة الرياض وتطوير برنامج منح الأراضي واختصار إجراءاته باستخدام التقنيات الحديثة، ومن تلك الإجراءات إصدار كرت حاسب آلي للممنوح مسجل عليه جميع المعلومات اللازمة، هذا بالإضافة لخدمة الرسائل النصية SMS على جوال الممنوح، ومن خلال الرقم المسلسل على الكرت يستطيع صاحب المنحة الدخول على موقع الأمانة على الإنترنت ومتابعة تنفيذ منحته ومراجعة الإدارة العامة للأراضي والممتلكات لتسلم وثيقته. كذلك شرحت الأمانة جهودها لتطوير برنامج منح الأراضي باستخدام التقنيات الحديثة وبما يمكنها من التخصيص آلياً للممنوحين بعد إشعارهم من خلال البريد الإلكتروني ورسائل الجوال الخاصة بهم لحضور عملية التخصيص الآلي. كما أفادت بأنه سيتم تجهيز صالة في الأمانة وتزويدها بشاشات عرض لعملية التخصيص الآلي لحضور من يرغب من أصحاب المنح التي سيتم التخصيص لهم، وتسعى الأمانة إلى إمكانية تطبيق مفهوم الحكومة الإلكترونية بالكامل وذلك عن طريق عدم الحاجة لمراجعة صاحب المنحة للإدارة العامة للأراضي والممتلكات، بل الاكتفاء بإدخال بياناته على الموقع الإلكتروني، وتقوم الأمانة بالتعامل معها في حينه حسب الإجراءات. وفي ختام الخطاب أوضحت الأمانة أنه على الرغم من سعيها الدائم لتطوير أسلوب تطبيق المنح وحرصها المستمر على المساهمة في تحقيق هدف الدولة رعاها الله من خلال المنح بتوفير المساكن للمواطنين، إلا أنها رأت أن ما يحدث في توزيع المنح لم يعد يحقق الهدف المنشود، بل تحول من كونه خطوة لتيسير حصول المواطنين على سكن إلى خطوات ذات سلبيات كبيرة على البلديات، وأن الاستمرار بهذا التوجه في تطبيق المنح بحاجة إلى إعادة النظر فيه بشمولية. واستعرضت الأمانة في النهاية عدداً من الخطابات التي تم تقديمها من الأمانة للوزارة التي تشرح وجهات نظرها في مشكلات برنامج المنح، وكذلك مقترحاتها للحلول، ومنها اقتراح إشراك القطاع الخاص في استثمار أراضي المرافق بهذه المخططات أو بتوسيع نطاق تطبيق المنح لتشمل محافظات منطقة الرياض للتخفيف عن المدينة وتحقيق هدف تعزيز التنمية في المدن المتوسطة والصغيرة، كذلك اقتراح الإيقاف المطلق لمنح الأراضي في المدن الرئيسية وتوجيهها إلى المدن الثانوية المحيطة بها. كما أشارت الأمانة إلى التقرير الذي سبق أن رفعته الذي اشتمل على أهم القضايا والمواضيع المرتبطة بأعمال الأمانات والبلديات والمتضمن وجهة نظرها حيال بعض القضايا البلدية الرئيسية وعدد آخر من وجهات النظر والمقترحات. تم في 23 من شهر 4 لعام 1429 هجرية 2008 ميلادية رفع خطاب لسمو وزير الشؤون البلدية والقروية عن مخططات المنح في شرق الرياض، أوضحت فيه الأمانة أنها حظيت بالنصيب الأكبر من الأوامر السامية لمنح الأراضي، وأنها في ظل قلة الأراضي الحكومية الصالحة للسكن فقد اضطرت إلى تخطيط أراضي بعيدة عن العمران لا تتوفر بها الخدمات، وكان من ضمنها مخططات شرق الرياض الواقعة على طريق الدمام السريع وطريق رماح، وتقع خارج حدود التنمية، وذلك عام 1423 هجرية 2003 ميلادية، لتكون ضاحية مكتملة الخدمات مستقبلاً، والبالغ مساحتها الإجمالية ب 140 مليون متر مربع، تشمل قطعاً سكنية ومرافق عامة وأنشطة صناعية. وقد تمت المحافظة على الأراضي الواقعة على امتداد طريق الدمام السريع، حيث تم تخصيصها للاستثمارات البلدية، وقد بلغت نسبة القطع الممنوحة بهذه المخططات ما يقرب من نسبة 90% من إجمالي عدد القطع المخصصة بها. وعليه فقد قام العديد من الممنوحين باستخراج صكوك على القطع الممنوحة لهم، ومن ثم تقدموا للأمانة بطلب استخراج فسوحات بناء لأراضيهم، إلا أن الأمانة لم تستجب لطلباتهم، حيث رأت التريث في السماح بالبناء بهذه المخططات، نظراً لوقوعها خارج حدود التنمية وعدم توفر أي خدمات بها. وذكرت الأمانة أنها سبق أن بادرت بالرفع للوزارة بعدة خطابات بشأن ضرورة إعادة النظر في تطوير أراضي المنح ووضع رؤية مستقبلية لها بما يتواكب مع أهداف الدولة في دعم المواطنين وتوفير أراضي مشمولة بالخدمات، وأنه من الأهمية أن تسعى الجهات ذات العلاقة وعلى رأسها البلديات نحو ذلك، لما سوف يشكله ذلك من انعكاسات إيجابية كبيرة على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للأسرة السعودية. وخلصت الأمانة في خطابها إلى أنه وبعد دراستها المستفيضة لوضع أراضي شرق الرياض، وجدت أن أسعار الأراضي في مخططات شرق الرياض ما زالت متدنية، حيث يصل سعر المتر بها ما بين الشوارع الفرعية والتجارية من 20 إلى 40 ريال للمتر المربع لكونها معدومة الخدمات، الأمر الذي يؤدي إلى قيام الممنوح بهذه المنطقة ببيع قطعته على المستثمرين العقاريين، وقد يقوم المستثمرون بإعادة بيعها على المواطنين بعد سنوات عدة بأسعار عالية، مما سيكون له تأثير سلبي على الاقتصاد الوطني، كما أن تعدد الملكيات سيؤثر على تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمتوازنة. وأوجزت الأمانة رأيها في أن تقوم الدولة باستملاك هذه الأراضي وتعويض المواطنين الممنوحين بقيمتها التي تقدر بملياري ريال، لتكون هذه الأراضي رصيداً استراتيجياً للدولة، إذ إن موقع أراضي هذه المخططات سيكون لها موقع استراتيجي جيد في الوقت القريب لقربها من الضاحية الشرقية، ولوجود العديد من الفرص المتاحة لتطويره وجعله متميزاً يعكس النهضة العمرانية والاقتصادية الكبيرة للمملكة بصورة عامة ومدينة الرياض بشكل خاص، مما سيمكن الدولة من إقامة مشاريع إسكانية أو مرافق حكومية تسهم في ضبط التنمية العمرانية للموقع وجعله واجهة حضارية وعمرانية للمدينة ومتكاملاً مع المحيط. ونظراً لتوفر السيولة في ذلك الوقت، فضلاً عن أن امتلاك الدولة لهذه المواقع يجعلها قادرة على التأثير في أسعار الأراضي السكنية وكبحها من الارتفاع غير المبرر الذي سيسهم بكل فعالية في تمكين المواطنين من تملك أراض مخدومة لمساكنهم. رفعت الأمانة لسمو الوزير خطاباً آخر مع خطابها أعلاه عرضت فيه بعضاً من معاناتها مع برنامج المنح وتزايد أعداد المواطنين الممنوحين قطع أراض، وكذلك توسع المدينة في كل جهاتها، وأدى كل ذلك إلى قيامها بتخطيط أراض بعيدة لا تتوفر بها الخدمات في شمال وجنوب وغرب وشرق مدينة الرياض، والتي تقدر مساحتها ب 367 مليون متر مربع. وقد أصبحت بعض تلك المخططات مع مرور السنين قريبة من المناطق السكنية وملاصقة للنطاقين العمرانيين الأول والثاني والضواحي الشمالية والشرقية، وللأسف لم يتمكن أغلب الممنوحين من الاستفادة منها في بناء مساكن لهم لعدم وجود أي من الخدمات بها. واستناداً على دراسة فنية شاملة قامت بها الأمانة للنظر في إمكانية توفير الخدمات سفلتة وأرصفة وإنارة وتشجير لتلك المخططات ليتمكن المواطنون من بناء مساكنهم عليها، والذي سيدعم بدوره مواجهة ارتفاع أسعار الأراضي والمساكن، فقد أوضحت الأمانة لسمو الوزير طلبها بأن تقوم الدولة بتحمل تكاليف تنفيذ الخدمات التي تقدر بحوالي 4 مليار ريال تؤخذ من فائض الميزانية وفق برنامج مرحلي حسب الاعتمادات المالية ومراحل التنفيذ. ويمكن لاحقاً إن لزم الأمر النظر في آلية لاستحصال هذه المبالغ من أصحاب الأراضي. وختمت الأمانة خطابها موضحة أن في تبني الدولة لبرنامج توفير الخدمات في أراضي المنح تمكيناً للدولة من أداء دور رئيسي في كبح جماح ارتفاع أسعار الأراضي، فضلاً عن تمكينها لشريحة كبيرة ممن يملكون هذه الأراضي من بناء مساكن لهم. بعد الخطاب السابق وبأقل من شهرين، وفي الثاني من شهر 6 لعام 1429 هجرية 2008 ميلادية، تم الرفع مجدداً لسمو وزير الشؤون البلدية والقروية بخطاب إلحاقي تعقيبي تطلعت فيه الأمانة لدعم سموه لمقترحها في الخطاب السابق، مشيرة ومؤكدة رغبتها تمويل تطوير الخدمات والبنية التحتية لأراضي المنح بمدينة الرياض والبالغة مساحتها 367 مليون متر مربع والموزعة على مساحات مختلفة في المدينة ولا يتوفر بها خدمات أو بنية تحتية، ومن ثم لم يتمكن الممنوحون من الاستفادة منها في بناء مساكن لهم. وأشارت الأمانة إلى ضرورة معالجة الوضع القائم لبرنامج المنح وإيجاد حلول وبدائل متكاملة، منها تحمل الدولة تكاليف تنفيذ الخدمات مع إمكانية النظر لاحقاً إن لزم الأمر في آلية لاستحصال هذه المبالغ من أصحاب الأراضي. وتطلعت الأمانة إلى موافقة سمو الوزير على العرض المباشر على مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لإقرار تحمل الدولة تكاليف تنفيذ الخدمات من الفائض العام للدولة لمعالجة هذا الوضع الذي استمر فترات طويلة دون أن يتمكن أصحاب الأراضي من الاستفادة منها وتحقيق رغبات وتوجهات مقامه الكريم وتوجيهاته حفظه الله المستمرة لجميع قطاعات الدولة بعمل كل ما من شأنه التخفيف والتسهيل على المواطن في جميع أمور حياته. في ندوة لوزارة الشؤون البلدية والقروية أقيمت من 19 إلى 20 من شهر 11 لعام 1430 هجرية 2009 ميلادية، شاركت الأمانة بورقة عمل عن منح الأراضي الحكومية المخصصة للسكن. وجدت الأمانة في هذه الندوة فرصة للتعبير عن وجهات نظرها المتعددة عن وضع برنامج منح الأراضي في القطاع البلدي، وأوضحت ورقة العمل الجريئة والشفافة أن برنامج منح الأراضي لم يعد يخدم المواطنين ولا المدن، فضلاً عن توجهات الحكومة في أن يحصل كل مواطن على قطعة أرض يستطيع بناء مسكن له ولعائلته عليها. وفي عرضها للمبادرات والحلول لمشكلة برنامج المنح، أوضحت الأمانة أن ما تم ويتم في مدينة الرياض هو مرآة لبقية مدن المملكة الرئيسية على الأخص، وأن محاولات البلديات لتبني أفكار وحلول متعددة لا تتعدى أن تكون اجتهادات غير مبنية على دراسات علمية جادة، مشيرة إلى أن الموضوع أصبح محطة تجارب متعددة دون نتائج إيجابية ملموسة، وأن الوضع للأسف يتفاقم سنة بعد سنة. واختتمت ورقة العمل هذا الجزء بأن قناعتها تكمن في أن ما يتم في برنامج منح الأراضي القائم لا يصب ولا يخدم الهدف الأساسي في مساعدة المواطنين على البناء والتملك. قارنت ورقة العمل بين ماضي برنامج المنح وبين حاضره آنذاك 1430 هجرية 2009 ميلادية، موضحة الفرق الكبير والتغير الجذري من حيث الإمكانيات والأعداد وغيرها. فبينما كان لبرنامج المنح في بداياته دور فعال في تمكين المواطنين من تملك وحدات سكنية خاصة بهم، أسهم في تعزيز عامل الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للأسرة. فقد اختلف الأمر في ذلك الوقت 1430 هجرية 2009 ميلادية، وفتحت النوافذ وأشرعت الأبواب لذات الهدف السامي بلا شك، لكن الانعكاسات السلبية لذلك كثيرة. فلم تعد هنالك أسعار رمزية للأراضي التي تمنح، ولم تعد هناك قيود على البيع أو البناء، واتسعت قائمة المستهدفين للمنح رأسيا وأفقيا، واضطرت البلديات لتوزيع أراض غير مخدومة ولا يمكن أن تخدم ولا بعد عقود. وانتهى الأمر بأن تغيرت طلبات المنح من كونها لقضاء حاجة السكن إلى أداة أو آلية لتحسين الوضع المالي، واختلط فيها الاحتياج مع الاستزادة، وتحولت منح الأراضي من برنامج لتمكين المواطنين من السكن إلى سلعة للبيع والشراء والإثراء. كذلك فقد تم استنفاد كثير من الأراضي ذات المواقع المميزة رغم قلتها، ولم يتبقى للبلديات رصيد استراتيجي لأي طلبات مستقبلية لأراض يمكن تخصيصها للخدمات. وانتهى الأمر بأن تحول برنامج المنح ذو الهدف السامي الكبير وذو المردود الإيجابي المفترض إلى برنامج لا يخدم ذلك الهدف بالفاعلية المطلوبة، ولا يترك الأثر الإيجابي المتوقع، بل على العكس بدأت تظهر الآثار السلبية والمعاكسة للأهداف السامية. واختتمت الورقة عرضها بالرؤية المستقبلية لبرنامج المنح، ذاكرة أن موضوع المنح معقد ويحتاج إلى اهتمام وسعي دؤوب، خاصة أن وضع مدننا وبلدياتنا على مستوى المملكة فيما يخص المنح ليس بأحسن حال، ولن يكون بالتأكيد أفضل في المستقبل ما لم يكن هناك وقفة جادة وحازمة وواقعية لإعادة صياغة رؤية جديدة لبرنامج المنح، وإعادة النظر في الموضوع برمته، أهدافه، وسائله، أدواته، مؤكدة أن منح الأراضي لم يعد لها التأثير الإيجابي الكبير على توفير الإسكان، وفقدت الكثير من أهدافها، بل تحولت إيجابياتها إلى سلبيات على المدينة وعلى المواطن على حد سواء. ولإعادة النظر في أسلوب تنفيذ المنح، فقد اقترحت الأمانة في ورقة عملها أن تنطلق الرؤية الجديدة من فكرة التمكين للمسكن وليس التقديم للمسكن، وأن يتم إعادة التقويم نحو الهدف الأساسي، وبما يضمن النظر إلى برنامج المنح كأداة تمكين للمواطن لبناء سكن له ولأسرته، وليس غير ذلك من تحسين وضع أو مساعدة أو غيرها. ويجب على البلديات أن تحدد موقفها بشكل واضح، فإما أن تتمكن من توجيه هذه المنح الوجهة الصحيحة بسن الأنظمة والقوانين وإيجاد البرامج والآليات الكفيلة بما يمكن المواطن من تحويل هذه القطع إلى مساكن والحصول على الدعم والتمويل الكافي لتكون هذه المنح صالحة للسكن، وإما أن تحال المنح والأراضي لجهة أخرى متخصصة، وتتفرغ البلديات لمهامها الأساسية كجهة خدمية تعنى بشؤون المدينة وتهيئة البيئة المناسبة ليعيش المواطنون براحة وهناء عيش. والبلديات لديها الكثير من المسؤوليات والوظائف والمهام التي تحتاج إلى كامل التهيئة والاستعداد. كما أكدت الورقة على ضرورة المحافظة على الأراضي وإعطائها قدرها وأهميتها كممتلكات ثمينة للمدينة ولمستقبلها، وينبغي على البلديات التعامل مع الموجود المتبقي من الأراضي التي تملكها في المدن الرئيسية، خاصة على أنها رأس مال استثماري له بالغ الأهمية وليس عبئا عليها، ولا سيما أن تعداد سكان هذه المدن ليس بحاجة إلى بث المزيد من العوامل التي تشجع على دفع المزيد من الهجرة السكانية إليها. وليس من المنطقي أن يصل الأمر كما هو الحال في المدن الرئيسية إلى شح وندرة في الأراضي الصالحة للاستعمالات العامة. ووصل الحال إلى أن نجد أجهزة الدولة المتعددة نفسها خالية اليدين من أراض تقيم عليها منشآتها الخدمية، بل وصل الأمر إلى معاناة البلدية نفسها من عدم وجود أراض يمكنها إقامة مقار لها عليها أو لغيرها من المرافق العامة. للأسف لم يجد مقترح الأمانة باستملاك أراضي المنح في مخططات شرق الرياض وكثير آخر من مقترحاتها أذنا صاغية تتجاوب معه، ولم يتم فهم الموضوع على أن الأمانة تهدف إلى تحويل المشكلات إلى مجموعة من الفرص. إذ هدفت الأمانة من إعادة استملاك الأمانة لمخططات المنح في شرق الرياض إعادة تخطيطها بفكر جديد وبدخول القطاع الخاص كشريك، ويعاد تمليكها للمواطنين عبر برنامج للإسكان بشمولية وليست أرضا فقط. وكان الخيار الآخر الذي سبق أن طرح هو في تبني الحكومة إنشاء البنية التحتية كاملة للمخططات وتهيئتها ليتمكن المواطنون من بناء مساكنهم. تمت مناقشة المقترح بين عدد من الإدارات في الوزارة، وتم النظر إليه بروتينية وبيروقراطية تقليدية، فمبادرة أو مقترح من الأمانة تم الرد عليه بخطاب من إحدى إدارات الوزارة، وبخطاب يتضح فيه عدم إلمامهم وفهمهم للموضوع، بل محاولة لتمييع الأفكار وإدخالها في دورة اللجان والمناقشات التي تفضي عادة للمربع الأول بعد جهد جهيد واستنزاف للطاقات والجهود والوقت. لم تيأس الأمانة من المحاولة لمرات لتوضيح الأمر أكثر، وتم الرفع بخطاب لسمو وزير الشؤون البلدية والقروية في 6 مارس لعام 1431 هجرية 2010 ميلادية، تعقيبا منها على ما ورد من رد من وكالة التخطيط في الوزارة. أفادت فيه الأمانة بتلقيها خطاب وكالة تخطيط المدن الذي تضمن الإفادة بالتوصيات التي تم الانتهاء إليها، واستأذنت الأمانة سمو الوزير في إبداء بعض المرئيات بشأن ذلك، ولخصتها فيما يلي: أن الهدف من الاقتراح المرفوع كان طلب الرفع للمقام السامي الكريم لتوفير مخزون أراض يبقى رصيدا للدولة وللمدينة، ويمكن أن توضع له الآليات التي تضبط عدم التفريط بهذه الأراضي إلا لأغراض محددة. أن ما تعانيه المدينة من شح شديد في الأراضي لم يعد مشكلة سهلة يمكن التعامل معها، بل يتوقع أن تصبح أكثر صعوبة وتكلفة مستقبلا، إذ أنه في ضوء تملك أغلب مناطق توسع المدينة من جميع الجهات، فإن المشكلة يتوقع أن تتفاقم بصورة أشد بمرور الوقت. وما لم يكن هناك رصيد متوفر للدولة، فستتحول مهمة الحصول على مواقع إلى عمليات نزع مستمرة باهظة التكاليف. أن هناك صعوبة كبيرة في توفير مواقع كثير من المرافق والمنشآت الحكومية والمواقع الصغيرة لجمعيات خيرية أو مراكز صحية، فضلاً عن المرافق الضخمة مستقبلاً مثل المستشفيات أو المرافق الجامعية الجديدة أو محطات الكهرباء والمياه التي قد تحتاج الواحدة منها لعشرات أو مئات الآلاف من الأمتار المربعة. أن الموضوع يحتاج إلى قرار وليس إلى مجرد مراجعة وتنسيق بين الأمانة ووكالة تخطيط المدن، إذ أن المقترح يمثل مبادرة تهدف إلى إيجاد رصيد استراتيجي في الأراضي لتلبية احتياجات المدينة المستقبلية. أن أهمية وضرورة هذا التوجه تكمن في ذلك الوقت إلى أنه قد لا يتوفر بديل عنه مستقبلا، وإنما يميز هذا المقترح أن أكثر من 55% من مساحة الموقع هي ملك للأمانة، سواء شوارع أو مرافق، كما أن المنطقة لم يتم البدء بتنميتها فما زالت أسعارها منخفضة، وأن بقاء هذه المواقع بأيدي أصحابها الممنوحين سيشكل عبئا على البلديات بطلب توصيل الخدمات وغيرها. المقترح لا يهدف لتوفير مساحة جزئية لتخصيصها لزيادة الخدمات لهذه المنطقة أو لحل مشكلة منح أو منشآت جهة معينة وحدها، سواء الأمانة أو غيرها، بل الهدف باختصار هو أن يوجد للمدينة رصيد يبقى لها، لأنه في ضوء وضع الملكيات الحالية التي تجاوزت حدودها مسافات بعيدة تصل أحياناً إلى أكثر من 100 كيلومتر، فإن المدينة في حاجة ماسة مستقبلاً لتوفير مواقع لأي مرفق من المرافق التي تتطلب مساحات كبيرة، محطات نقل، محطات بضائع، محطات كهرباء، خزانات استراتيجية، مستشفيات، كليات، مرافق أمنية. كما يتضح من الخطابات أعلاه وكملخص موجز لمرئيات الأمانة، فإنه يمكننا القول بأن موضوع المنح قد طغى على جانب من أعمال البلديات، وما كان من أكثر المواضيع إيجابية لها تحول إلى أكثرها سلبية من جميع النواحي. فبالإضافة إلى الهدر لمخزون ورصيد مستقبلي للبلديات، فإن نظام المنح وما تمارسه البلديات فعلياً لا يتعدى توزيع أراض غير قابلة للبناء، لا يرى فيها المواطن سكنه المستقبلي، ولا ترى فيها المدينة امتداداً طبيعياً مستقبلياً، بل على العكس ينتهي الأمر بالممنوح لبيعها وعدها سلعة استهلاكية. وبذلك فإن البلديات تبذر بذرة التكلفة الباهظة لتقديم الخدمات لهذه الأراضي في المستقبل، وتتصاعد سلبية المنح إلى أن تصل إلى استهلاك الأراضي داخل المدن، وما وصلت به الحال إلى أن تجد الدولة نفسها خالية اليدين من أراض تقيم عليها منشآتها الخدمية، فمراكز الشرطة والبلديات والدفاع المدني والهلال الأحمر والصحة والتعليم وغيرهم يلهثون للحصول على مواقع لخدماتهم. إضافة لذلك، ولكون الرياض هي العاصمة السياسية للدولة، فقد تزايد الطلب عليها وزاد عدد المنح التي صدرت بأوامر سامية في السنوات الأخيرة بشكل ملحوظ، الأمر الذي عاظم الزيادة في سكانها وفي مساحتها، سواء نتيجة للنمو الطبيعي في عدد السكان أو كذلك الهجرة المستمرة من مناطق المملكة إليها. إضافة لذلك، فإن الاستمرار بهذا التوجه في استنزاف ثروة المدينة من الأراضي يعتريه عدد من الإشكالات والسلبيات تم ذكر الكثير منها في الخطابات المتكررة والمرفوعة للوزارة. ومن هذا المنطلق، فإنه ينبغي على البلديات التعامل مع الموجود المتبقي من الأراضي التي تملكها في المدن الرئيسية، خاصة على أنها رأس مال استثماري لها بالغ الأهمية وليس عبئا عليها. ولهذه الأسباب، فإن إعادة النظر في برنامج المنح وتطويره أصبح أمرا حتميا لا مناص منه، ويجب تغيير هدف البرنامج وتحويله من تسليم أراضي منح إلى برنامج وطني لتمليك المواطن سكناً، ورفع شعار سكن لكل مواطن. ومن الضروري أيضاً تطوير برنامج للتعامل مع ما هو موجود من مخططات للمنح تم توزيعها سابقاً على المواطنين، وذلك إما بتطوير بنيتها التحتية أو بإعادة تملكها لإعادة تخطيطها بتوجهات مختلفة وبأفكار تخطيطية حديثة تعود بالنفع على المدينة والسكان.